إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الخامس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الخامس في عرض متن عقيدة الإمامين الرازيين بشرح شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله على فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي في هذه الدورة المباركة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. قال رحمهم الله: والكرام الكاتبون حق. قال الشارح رحمه الله: وكذلك من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بوجود الكرام الكاتبين، وهم ملائكة كرام مدحهم الله وأثنى عليهم، فهم الأمناء على أعمال العباد، والموكلون بكتابتها ما كان منها من خير وما كان منها من شر، كما قال الله عز وجل: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فوصفهم الله بأنهم كرام، فلا يتطرق إليهم أي سوء أو ظلم للخلق أبدا. ثم هم الذين يكتبون عن العباد يستنسخونه من اللوح المحفوظ، فلا يختلف أبدا ما يفعله العباد من أقوال سيئة أو حسنة أو أعمال صالحة أو أفعال غير صالحة، لا يختلف عما سطر في اللوح المحفوظ أبدا. وهذا يدل عليه قول الله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ لا يكون إلا من أصل، وأصل الأعمال خيرها وشرها هو اللوح المحفوظ، وجميع ما يصدر في الكون كله قد سطر في اللوح المحفوظ. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. فالكرام الكاتبون أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، فإذا فعل العبد طاعة حسنة كتبت عشرا فورا، وإن فعل سيئة قال له ملك اليمين: أمسك لعله يتوب أو يستغفر، فإن تاب واستغفر ما كتبت عليه، وإن لم يتب ولم يستغفر كتبت عليه سيئة واحدة، بينما الحسنة تكتب عشرة وتضاعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل وعموم مغفرته لمن يستحق الرحمة والمغفرة. وقال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي حاضر ومهيئ لكتابة ما يتلفظ به من قول. وهذا عام يتناول كل ما ينطق به اللسان من خير أو شر أو مباح، هذا مدلول الآية: ولكن الله يثيب على الخير ويعاقب على الشر من شاء، والمباح لا يترتب عليه جزاء. اللهم إلا ما كان وسيلة إلى خير فإنه يكتب لصاحبه، لأن الوسيلة لها حكم الغاية، والعكس بالعكس، ما كان وسيلة إلى شر من المباحات فهو شر. والكرام الكاتبون لا يفارقون المكلفين أبدا، ولا يمكن أن يخفى عليهم شيء من أعمالهم الظاهرة والباطنة، لأن الله أعطاهم قدرة وطاقة وعلما يعلمون به جميع الأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال والأفعال كلها معلومة للكرام الكاتبين، لأن الله عز وجل خصهم بذلك واختار لهم هذه الوظيفة العظيمة الجليلة، كتابة أعمال بني آدم ويبدأون فيها من وقت البلوغ، بلوغ الحلم، أي حين يجري قلم التكليف على بني آدم، وقبل ذلك في الصغر مرفوع القلم عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. ويجري قلم التكليف عليهم بزوال الموانع النوم والجنون والصغر والبلوغ طبعا، ويجري قلم التكليف عليهم بزوال الموانع النوم والجنون والصغر والبلوغ طبعا بخمس عشرة سنة ذكرا أو أنثى، وقد يكون لأقل من ذلك لا سيما في النساء، قد يكون البلوغ في أقل من خمس عشرة سنة لأربع عشرة ولتسع ولعشر. لذا قالت عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، يعني صالحة للاستمتاع، فإن بلغت جرى عليها قلم التكليف، وإلا فمتى بلغت الحلم جرى عليها قلم التكليف. وهكذا الذكر عند بلوغ خمس عشرة سنة، أو إنبات الشعر الخشن على القبل أو الشارب، أو إنبات اللحية. هذه علامات البلوغ. قال رحمهم الله: والبعث من بعد الموت حق. قال الشارح رحمه الله: قولهما والبعث من بعد الموت حق، المراد بالبعث في اللغة التحريك والإثارة، وفي الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء للحساب والجزاء على الأعمال، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهو ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان عبد إلا بها. وذلك البعث والنشور هو الذي يطلق عليه اليوم الآخر. وقبل الحديث عن هذا الأساس المتين والركن المهم العظيم، نحب أن نقول كلمة قصيرة بين يديه لما لها من العلاقة به، فنقول: مستعينين بالله، قضى الله العليم الحكيم والرب الخالق العظيم أن يخلق دارين، دار الدنيا ودار الآخرة، فجعل سبحانه الأولى دار عمل، وجعل الثانية دار جزاء. وقد كلف سبحانه الإنس والجن بتكاليف تتجلى في الأوامر والنواهي، وعلى أساسها يكون الجزاء يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حقا أيها القارئ الكريم والمستمع العاقل الحليم، إن الله الذي خلقك من نطفة من ماء مهين، خرج من بين الصلب والترائب، ثم حفظك في بطن أمك في تلك الأطوار المتعاقبة المشار إليها في قوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظم لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم، إن الله تعالى الذي أتقن هذا الصنع هو الذي حباك بنعم لا تعد ولا تحصى، كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن الإنسان لا يفقه معنى هذه النعمة إلا إذا هداه الله، ففكر في نفسه وفيما بين يديه وما حوله وما بلغ إلى علمه مما ينبغي التفكير فيه، كنعمة الحواس مثل حاسة السمع والبصر والفؤاد والشم والذوق، وهناك نعمة الأعضاء المتحركة، وهناك مما لا يدخل تحت الحصر مما لا تحيط به العقول أو تسطره الأقلام. أجل نعم الله على الإطلاق نعمة الرسالة والنبوة التي أنعم الله بها على الأمم في الأرض، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فمن الخلق من شكر تلك النعمة فقبل ما جاء به الأنبياء والرسل باطلا وظاهرا، فامتثل الأوامر واجتنب النواهي، فعاش في هذه الدنيا قوي القلب قرير العين بإيمانه الصادق الصحيح في ظل شريعة الله القائمة العادلة، مستثمرا أوقاته في ليله ونهاره طيلة حياته فيما يرضي ربه عنه حتى يوافيه الأجل، وهو محب للقاء الله، وقد تلقى البشرى من ملائكة الله الكرام: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فجعل الله قبره روضة من رياض الجنة، وفسح له فيه مد البصر، كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة في الحياة البرزخية الواردة في الحياة البرزخية، حتى إذا وقعت الواقعة وحقت الحاقة وجاءت الصاخة وقام الناس لرب العالمين وانقسموا إلى فريقين سعداء وأشقياء، كان ذلك الشاكر من السعداء الذين يقال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، فيدخل دار النعيم المقيم، دار الكمال والصحة والجمال، دار السرور والبهجة والحبور، يتمتع بمآكلها الشهية ومشاربها الصافية النقية وقصورها العالية المتلألئة البهية وخيراتها الحسان التي أنشأهن إنشاء رب البرية، وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفوق ذلك إنجاز الوعد الرباني الكريم بالنظر إلى وجهه العلي العظيم الذي ينسي كل لذة ونعيم. فاللهم لا تحرمنا خير ما عندك من الفضل والإحسان بشر ما عندنا من التقصير والعصيان. ومنهم من كفر بتلك النعمة الدينية والدنيوية حين أعرض عما جاء به الأنبياء والمرسلون، واشترى الضلالة بالهدى، واختار لنفسه طريق الهلاك والشقاء والردى. فإنه يعيش في هذه الحياة الدنيا عيشة معقدة ضنكا، ويحشر إلى ربه يوم القيامة أعمى، فيقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم، يعيش عيشة بهيمية ليس له هدف صحيح ولا غاية حميدة، بل همه كله تحقيق رغبات نفسه الأمارة بالسوء من أكلة لذيذة وشهوة جسدية جامحة وجمع مال عريض وهوى متبع معبود. فما جزاء من هذا شأنه وتلك مقاصده إلا كما قيل يجزى جحيما دائما يتقد، يهبط تارة وأخرى يصعد. وحينما يتلطفون قائلين لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يجيبونهم على سبيل التوبيخ والتقريع أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فنعوذ بالله من سوء الحساب والمنقلب والمصير. وبعد، فما المراد باليوم الآخر؟ وما وجه تسميته بذلك؟ وما حكم الإيمان به وبما يقع فيه؟ وما حكم من أنكره؟ وما أدلة ثبوته؟ والجواب: أما المراد باليوم الآخر فهو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلق أجمعين الأولين والآخرين للجزاء على أعمالهم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ولا يظلم ربك أحدا. وأما وجه تسميته بذلك فلأنه لا يوم بعده، إذ يستقر السعداء في منازلهم في دار النعيم المقيم في جوار الرب الرحيم، ويستقر الأشقياء في منازلهم في دار الجحيم يأكلون من الضريع ويشربون من الحميم. وأما حكم الإيمان به فهو واجب، لأنه ركن من أركان الإيمان، ومن أنكره أو أنكر شيئا مما سيكون فيه من الجنة والنار والجزاء على الأعمال والمرور على الصراط والميزان وتطاير الصحف بين الأيدي والحوض والشفاعة وغير ذلك مما هو معلوم من الشرع بالضرورة، فقد ضل سواء السبيل. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال الله تبارك وتعالى إخبارا عن أولئك المنكرين، وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متاه؟ قل عسى أن يكون قريبا. وقال عنهم كذلك: وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وغير ذلك كثير. وأما الأدلة من السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون قاطبة على مجيئه ووقوعه وثبوت ما سيكون فيه إذ إن الله قضى أن يكون للخليقة أولها وأخراها معادا يردون إليه ويجازون على ما كلفوا به على ألسنة رسل الله الذين جاءوا بالحق وبه كانوا يعملون وفي سبيله يجاهدون. ومما هو جدير بالعلم واليقين أن تكليف الخليقة بالأوامر والنواهي من غير أن يترتب على ذلك جزاء ضرب من العبث الذي يتنزه الله عنه رب العزة والجلال القائل في محكم تنزيله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن ثمرات الإيمان بهذا الأساس المتين ما يأتي: أولا الإقبال على فعل الخيرات والحرص على كسب الحسنات من أقوال وأفعال ومعتقدات، وما ذلك الإقبال إلا لأن فاعلها يرجو ثوابها الذي وعد به في محكم التنزيل وصحيح السنة المطهرة. ثانيا الكف عن المعاصي أقوالها وأفعالها باطنها وظاهرها، إذ إن اقترافها سبب في عقوبة الله التي توعد بها العصاة الذين تعدوا حدوده وأضاعوا فرائضه وأعرضوا عما جاء به المرسلون المشتمل على الأمر بكل بر وفضيلة والنهي عن كل شر ورذيلة. قال رحمهم الله: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله: والمراد بالكبائر جمع كبيرة. وقال ابن عباس رضي الله عنه في ضابط الكبيرة: هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وهي بهذا التعريف الواسع لا تنحصر في السبع أو التسع الواردة في الحديث، وإنما هي كثيرة ولكن بعضها أعظم من بعض. ويروى أن ابن عباس سئل عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. وقال لسائل آخر: هي إلى السبعمائة أقرب. غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وقد وعد الله عز وجل مجتنب الكبائر من عباده أن يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم مدخلا كريما. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن ناحية أخرى فقد مدح الله قوما اجتنبوا كبائر الإثم والفواحش، فقال سبحانه: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وجعل سبحانه اجتناب الكبائر بصفات أهل الإيمان بالله والتوكل عليه، حيث قال سبحانه وتعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقد جاء في الحديث الصحيح ذكر تسع من الكبائر شدة خطرها وكثرة ضررها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي حديث ابن عمر عند الإمام البخاري في الأدب المفرد ذكر السبع وزاد: والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. والمراد بأهلها هم المقترفون لشيء منها وماتوا بدون توبة وهم من أهل التوحيد والصلاة. فمذهب أهل السنة والجماعة فيهم وسط بين الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بكبائر الذنوب ويحكمون على أهلها بالخلود في النار إن ماتوا بغير توبة، وبين المرجئة الجهمية الذين يرون أن أهل الكبائر من أهل الإيمان الكامل، حيث عرفوا الإيمان بأنه مجرد المعرفة بالقلب. ومن ثم لا عقوبة على أهل الكبائر عندهم ما داموا قد عرفوا ربهم بقلوبهم. إذا فهم معتقد هذه الطوائف الهالكة، فاعلم أن معتقد أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر الذين أسرفوا على أنفسهم غير أنهم من أهل التوحيد والصلاة، أنهم تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفى عنهم، فلم يدخلهم النار، وإن شاء أدخلهم النار بقدر ذنوبهم، ومآلهم إلى الجنة فضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بشفاعة الشافعين، إذ إن الله سبحانه وتعالى يأذن في الشفاعة للموحدين، فتشفع الملائكة ويشفع الرسل والأنبياء ويشفع المؤمنون حتى لا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد والصلاة. قال رحمه الله: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله: هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أهل القبلة بذنوبهم، والمراد بأهل القبلة الموحدون الذين وحدوا الله عز وجل وأقاموا فرائضه مهما ارتكبوا من الذنوب الكبائر والصغائر، فإن أهل السنة والجماعة لا يحكمون على أحد منهم بالكفر ولو مات عليه، ولكن أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، والعصاة تحت مشيئة الله كما سبق، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، ولا يكون خالدا في النار إلا أصحاب الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام. وأما عصاة الموحدين فلا يجوز لأحد أن يكفرهم بذنوب دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، فمن فعل ذلك فقد سلك مسلك المعتزلة والخوارج، لأنهم هم الذين يكفرون بالذنوب. أما الخوارج فيحكمون على مرتكب الكبائر بالكفر في الدنيا والآخرة، في الدنيا يكون كافرا حلال الدم والمال والعرض، وفي الآخرة يكون خالدا مخلدا في النار إذا مات بدون توبة. وأما المعتزلة يخالفونه في الحكم الدنيوي، فيقولونه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، والمنزلة بين المنزلتين الكفر والإيمان، وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بالقول بخلود عصاة الموحدين في النار. وهؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا على الله بغير علم، فارتكبوا ذنبا عظيما وحجروا واسعا، وتركوا القول بالنصوص الذي فيه الجمع بين نصوص الوعد والوعيد، فبطل قولهم، واستقام قول أهل السنة والجماعة الذين أخذوا بجميع النصوص وجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، فهدوا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في الدرس الخامس من دروس كتاب التعليق المتين ضمن دورة الشيخ القرعاوي رحمه الله لعام 41,400 من الهجرة النبوية. ويبدأ هذا الدرس من شرح قول المؤلفين رحمهما الله: والكرام الكاتبون حق. ومن فوائد هذا الشرح: الفائدة الأولى بيان أن من عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب الإيمان بالملائكة الكرام الذين هم عالم غيبي خلقهم الله من نور، وهم عباد الله المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لهم صفات عظيمة ولهم أعمال جليلة كلفوا بها، ومنهم الكرام الكاتبون الموكلون بكتابة أعمال العباد من خير ومن شر، ويبدأون في الكتابة من وقت بلوغ الحلم من ذكر وأنثى، وهما دائما مع الإنسان يراقبان حركاته وسكناته ويكتبان أفعاله وأقواله. قال الله تبارك وتعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أحدهما عن يمين الإنسان يكتب حسناته، والآخر عن يساره يكتب سيئاته. قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولنعلم أيها الإخوة والأخوات أن أعمالنا محصاة علينا، القليل والكثير والصغير والكبير، وفي كل الأحوال فعلينا مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، ومحاسبة النفس على كل قول وفعل، والاجتهاد في الأعمال الصالحة. ويجب علينا أن نحب ملائكة الله الكرام وأن نستحي منهم. الفائدة الثانية: بيان أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن البعث بعد الموت حق، وهو إخراج الموتى من قبورهم أحياء للحساب والجزاء. وكذلك نؤمن بكل ما يكون بعد البعث من أمور الآخرة، من الصراط والحوض والميزان وتطاير الصحف والشفاعة والقنطرة والجنة والنار وغير ذلك. وقد أكثر الله عز وجل من ذكر هذا اليوم العظيم وذكر البعث بلفظ البعث والإحياء والنشور والمصير والقيامة وغيرها من الألفاظ كثير، لعظم شأن هذا اليوم ووجوب الاستعداد له. ومما يدل على وقوعه قال الله تبارك وتعالى: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. ومن السنة الشريفة قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. الحديث متفق عليه. وعلى العباد أن يستعدوا لهذا اليوم، فيقبلوا على فعل الخيرات من أقوال وأفعال ومعتقدات، ويبتعدوا عن المعاصي أقوالها وأفعالها باطنها وظاهرها. وقد ضرب الله عز شأنه من الأمثلة المحسوسة والواقعة كثيرا في كتابه العزيز، ليستدل بها العباد على حقيقة اليوم الآخر وأنه آت لا محالة. فذكر سبحانه خلق السماوات والأرض، وذكر إنزال المطر على الأرض المجدبة فتحيا بسببه. قال سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الفائدة الثالثة في هذا الدرس مأخوذة من شرح الوالد رحمه الله لقول المؤلفين رحمهما الله وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، هذه الجملة لبيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة وسط في دين الله بين الغالي فيه والجافع. ففي باب الوعيد وفي هذه المسألة التي أوردها المؤلف أو المؤلفان رحمهما الله في باب الوعيد، أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج وبين المرجئة. فالخوارج هم الذين يكفرون بكبائر الذنوب ويجعلونه مع الكافرين في النار إن مات بغير توبة، وتتفق الخوارج وتتفق المعتزلة مع الخوارج في خلوده في النار، وتختلف في أنها تنفي الإيمان عنه ولكنها لا تدخله في الكفر، وتقول في منزلة بين المنزلتين. وكلتا الفرقتين، يعني الخوارج والمعتزلة، خالفتا أهل السنة بترك الجمع بين نصوص الوعد والوعيد، وقالوا على الله بلا علم، وحجروا واسعا. فينبغي الحذر من طريقتهم ومن مذهبهم. الخوارج والمعتزلة كلهم على باطل، وشبهه مردودة، ولا مستند لهم من كتاب ولا من سنة. ومن أشهر فرق الخوارج في هذا الزمن الدواعش والقاعدة ومن شابههم في فكرهم الضال. وأما المرجئة الجهمية هم القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب صغيرا أو كبيرا، ويرون أن أهل الكبائر من أهل الإيمان الكامل، والإيمان عند هذه الفرقة الضالة مجرد المعرفة بالقلب، ومن ثم لا عقوبة على أهل الكبائر عندهم، وهي من أخطر الفرق الضالة، حيث فتحت لأصحاب الهوى الولوج في الجرائم، نسأل الله العافية. أما معتقد أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر الذين هم من أهل التوحيد والصلاة وماتوا عليها دون توبة، فهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عفى عنهم، وإن شاء أدخلهم النار بقدر ذنوبهم، ومآلهم إلى الجنة بفضل الله وتعالى ورحمته، ثم بشفاعة الشافعين من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمؤمنين حينما يأذن الله تبارك وتعالى في ذلك. الفائدة الرابعة: الذنوب قسمان، كبائر وصغائر. ودل على هذا التقسيم قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقد عرف أهل السنة الكبيرة بأنها كل ذنب ختم بحد في الدنيا أو لعن أو توعد بعذاب أو غضب أو عدم نظر الله إليه أو لا يكلمه الله يوم القيامة. وبهذا التعريف الواسع نعلم بأن كبائر الذنوب كثيرة، وليست محصورة في سب، ولكن بعضها أعظم من بعض. وقد جعل الله تبارك وتعالى اجتناب الكبائر من صفات أهل الإيمان، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر بعضها لكثرة ضررها، كما في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر السبع عليه الصلاة والسلام، متفق عليه. وهذه أمور توجب علينا الحذر من الذنوب عامة ومن كبائرها خاصة. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها، إن ربنا غفور رحيم. الفائدة الخامسة من شرح الوالد رحمه الله لقول المؤلفين رحمهم الله: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله. هذه الفائدة هي أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة، وأهل القبلة هم المؤمنون الذين يولون وجوههم إلى البيت الحرام في صلواتهم. فهؤلاء مهما ارتكبوا من الذنوب وهم على الإيمان، فإن أهل السنة لا يحكمون عليهم بالكفر ولو ماتوا على ذلك، وهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، ويعلمون أن هؤلاء الذين ماتوا من كبائر على كبائر الذنوب وهم من أهل التوحيد والصلاة، يعلمون أنهم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم. ولا يخلد في النار إلا أصحاب الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. الفائدة الأخيرة في الدرس: دلت النصوص على إجراء أمور العباد على الظواهر، فيحكم عليهم بما ظهر منهم، يحكم على الناس بما ظهر منهم. فإذا أظهروا لنا أمور الإسلام فهم إخواننا المسلمون ولا يفتش عن قلوبهم، فأمر السرائر إلى الله عز وجل، إلا إذا أظهروا السريرة وتبين لذلك حينئذ يرى فيهم. فينبغي التثبت في هذه الأمور والرجوع إلى أهل العلم والمعرفة والصلاح حتى لا يعتدي الإنسان ويحصل منه ما لا تحمد عقباه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وألا تجعله ملتبسا علينا فنضل. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الخامس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الخامس في عرض متن عقيدة الإمامين الرازيين بشرح شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله على فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن زيد المدخلي في هذه الدورة المباركة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. قال رحمهم الله: والكرام الكاتبون حق. قال الشارح رحمه الله: وكذلك من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بوجود الكرام الكاتبين، وهم ملائكة كرام مدحهم الله وأثنى عليهم، فهم الأمناء على أعمال العباد، والموكلون بكتابتها ما كان منها من خير وما كان منها من شر، كما قال الله عز وجل: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فوصفهم الله بأنهم كرام، فلا يتطرق إليهم أي سوء أو ظلم للخلق أبدا. ثم هم الذين يكتبون عن العباد يستنسخونه من اللوح المحفوظ فلا يختلف أبدا ما يفعله العباد من أقوال سيئة أو حسنة أو أعمال صالحة أو أفعال غير صالحة، لا يختلف عما سطر في اللوح المحفوظ أبدا. وهذا يدل عليه قول الله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ لا يكون إلا من أصل، وأصل الأعمال خيرها وشرها هو اللوح المحفوظ، وجميع ما يصدر في الكون كله قد سطر في اللوح المحفوظ. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. فالكرام الكاتبون أحدهما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات، فإذا فعل العبد طاعة حسنة كتبت عشرا فورا، وإن فعل سيئة قال له ملك اليمين: أمسك لعله يتوب أو يستغفر، فإن تاب واستغفر ما كتبت عليه، وإن لم يتب ولم يستغفر كتبت عليه سيئة واحدة، بينما الحسنة تكتب عشرا وتضاعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل وعموم مغفرته لمن يستحق الرحمة والمغفرة. وقال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي حاضر ومهيئ لكتابة ما يتلفظ به من قول. وهذا عام يتناول كل ما ينطق به اللسان من خير أو شر أو مباح، هذا مدلول الآية: ولكن الله يثيب على الخير ويعاقب على الشر من شاء، والمباح لا يترتب عليه جزاء. اللهم إلا ما كان وسيلة إلى خير فإنه يكتب لصاحبه، لأن الوسيلة لها حكم الغاية، والعكس بالعكس، ما كان وسيلة إلى شر من المباحات فهو شر. والكرام الكاتبون لا يفارقون المكلفين أبدا، ولا يمكن أن يخفى عليهم شيء من أعمالهم الظاهرة والباطنة، لأن الله أعطاهم قدرة وطاقة وعلما يعلمون به جميع الأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال والأفعال كلها، كلها معلومة لكرام الكاتبين، لأن الله عز وجل خصهم بذلك واختار لهم هذه الوظيفة العظيمة الجليلة، كتابة أعمال بني آدم، واختار لهم هذه الوظيفة العظيمة الجليلة كتابة أعمال بني آدم، ويبدأون فيها من وقت البلوغ، بلوغ الحلم، أي حين يجري قلم التكليف على بني آدم، وقبل ذلك في الصغر مرفوع القلم عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. ويجري قلم التكليف عليهم بزوال الموانع النوم والجنون والصغر والبلوغ، والبلوغ طبعا، ويجري قلم التكليف عليهم بزوال الموانع النوم والجنون والصغر والبلوغ طبعا بخمس عشرة سنة ذكرا أو أنثى، وقد يكون لأقل من ذلك لا سيما في النساء، قد يكون البلوغ في أقل من 15 سنة، لأربع عشرة ولتسع ولعشر، لذا قالت عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني صالحة للاستمتاع، فإن بلغت جرى عليها قلم التكليف، وإلا فمتى بلغت الحلم جرى عليها قلم التكليف. وهكذا الذكر عند بلوغ 15 سنة، أو إنبات الشعر الخشن على القبل أو الشارب أو إنبات اللحية، هذه علامات البلوغ. قال رحمهم الله: والبعث من بعد الموت حق. قال الشارح رحمه الله: قولهما والبعث من بعد الموت حق، المراد بالبعث في اللغة التحريك والإثارة، وفي الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء للحساب والجزاء على الأعمال، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهو ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان عبد إلا بها، وذلك البعث والنشور هو الذي يطلق عليه اليوم الآخر. وقبل الحديث عن هذا الأساس المتين والركن المهم العظيم، نحب أن نقول كلمة قصيرة بين يديه لما لها من العلاقة به، فنقول: مستعينين بالله، قضى الله العليم الحكيم والرب الخالق العظيم أن يخلق دارين، دار الدنيا ودار الآخرة، فجعل سبحانه الأولى دار عمل، وجعل الثانية دار جزاء، وقد كلف سبحانه الإنس والجن بتكاليف تتجلى في الأوامر والنواهي، وعلى أساسها يكون الجزاء يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حقا أيها القارئ الكريم والمستمع العاقل الحليم، إن الله الذي خلقك من نطفة من ماء مهين خرج من بين الصلب والترائب، ثم حفظك في بطن أمك في تلك الأطوار المتعاقبة المشار إليها في قوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظم لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم، إن الله تعالى الذي أتقن هذا الصنع هو الذي حباك بنعم لا تعد ولا تحصى، كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن الإنسان لا يفقه معنى هذه النعمة إلا إذا هداه الله، ففكر في نفسه وفيما بين يديه وما حوله وما بلغ إلى علمه مما ينبغي التفكير فيه، كنعمة الحواس مثل حاسة السمع والبصر والفؤاد والشم والذوق، وهناك نعمة الأعضاء المتحركة، وهناك مما لا يدخل تحت الحصر مما لا تحيط به العقول أو تسطره الأقلام. أجل نعم الله على الإطلاق نعمة الرسالة والنبوة التي أنعم الله بها على الأمم في الأرض، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فمن الخلق من شكر تلك النعمة فقبل ما جاء به الأنبياء والرسل باطلا وظاهرا، فامتثل الأوامر واجتنب النواهي، فعاش في هذه الدنيا قوي القلب قرير العين بإيمانه الصادق الصحيح في ظل شريعة الله القائمة العادلة، مستثمرا أوقاته في ليله ونهاره طيلة حياته فيما يرضي ربه عنه حتى يوافيه الأجل، وهو محب للقاء الله، وقد تلقى البشرى من ملائكة الله الكرام: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فجعل الله قبره روضة من رياض الجنة، وفسح له فيه مد البصر، كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة في الحياة البرزخية الواردة في الحياة البرزخية، حتى إذا وقعت الواقعة وحقت الحاقة وجاءت الصاخة وقام الناس لرب العالمين وانقسموا إلى فريقين سعداء وأشقياء، كان ذلك الشاكر من السعداء الذين يقال لهم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، فيدخل دار النعيم المقيم، دار الكمال والصحة والجمال، دار السرور والبهجة والحبور، يتمتع بمآكلها الشهية ومشاربها الصافية النقية وقصورها العالية المتلألئة البهية وخيراتها الحسان التي أنشأهن إنشاء رب البرية، وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفوق ذلك إنجاز الوعد الرباني الكريم بالنظر إلى وجهه العلي العظيم الذي ينسي كل لذة ونعيم. فاللهم لا تحرمنا خير ما عندك من الفضل والإحسان بشر ما عندنا من التقصير والعصيان. ومنهم من كفر بتلك النعمة الدينية والدنيوية حين أعرض عما جاء به الأنبياء والمرسلون، واشترى الضلالة بالهدى، واختار لنفسه طريق الهلاك والشقاء والردى، فإنه يعيش في هذه الحياة الدنيا عيشة معقدة ضنكا، ويحشر إلى ربه يوم القيامة أعمى، فيقول: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم، يعيش عيشة بهيمية ليس له هدف صحيح ولا غاية حميدة، بل همه كله تحقيق رغبات نفسه الأمارة بالسوء من أكلة لذيذة وشهوة جسدية جامحة وجمع مال عريض وهوى متبع معبود. فما جزاء من هذا شأنه وتلك مقاصده إلا كما قيل: يجزى جحيما دائما يتقد، يهبط تارة وأخرى يصعد، وحينما يتلطفون قائلين لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يجيبونهم على سبيل التوبيخ والتقريع: أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فنعوذ بالله من سوء الحساب والمصير. وبعد، فما المراد باليوم الآخر؟ وما وجه تسميته بذلك؟ وما حكم الإيمان به وبما يقع فيه؟ وما حكم من أنكره؟ وما أدلة ثبوته؟ والجواب: أما المراد باليوم الآخر فهو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلق أجمعين الأولين والآخرين للجزاء على أعمالهم، فما وجد خيرا فليحمد الله، وما وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ولا يظلم ربك أحدا. وأما وجه تسميته بذلك فلأنه لا يوم بعده، إذ يستقر السعداء في منازلهم في دار النعيم المقيم في جوار الرب الرحيم، ويستقر الأشقياء في منازلهم في دار الجحيم يأكلون من الضريع ويشربون من الحميم. وأما حكم الإيمان به فهو واجب، لأنه ركن من أركان الإيمان، ومن أنكره أو أنكر شيئا مما سيكون فيه من الجنة والنار والجزاء على الأعمال والمرور على الصراط والميزان وتطاير الصحف بين الأيدي والحوض والشفاعة وغير ذلك مما هو معلوم من الشرع بالضرورة، فقد ضل سواء السبيل. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. والله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى إخبارا عن أولئك المنكرين: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا. وقال عنهم كذلك: وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وغير ذلك كثير. وأما الأدلة من السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون قاطبة على مجيئه ووقوعه وثبوت ما سيكون فيه، إذ إن الله قضى أن يكون للخليقة أولها وأخراها معادا يردون إليه ويجازون على ما كلفوا به على ألسنة رسل الله الذين جاءوا بالحق وبه كانوا يعملون وفي سبيله يجاهدون. ومما هو جدير بالعلم واليقين أن تكليف الخليقة بالأوامر والنواهي من غير أن يترتب على ذلك جزاء ضرب من العبث الذي يتنزه الله عنه رب العزة والجلال القائل في محكم تنزيله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن ثمرات الإيمان بهذا الأساس المتين ما يأتي: أولا الإقبال على فعل الخيرات والحرص على كسب الحسنات من أقوال وأفعال ومعتقدات، وما ذلك الإقبال إلا لأن فاعلها يرجو ثوابها الذي وعد به في محكم التنزيل وصحيح السنة المطهرة. ثانيا الكف عن المعاصي أقوالها وأفعالها باطنها وظاهرها، إذ إن اقترافها سبب في عقوبة الله التي توعد بها العصاة الذين تعدوا حدوده وأضاعوا فرائضه وأعرضوا عما جاء به المرسلون المشتمل على الأمر بكل بر وفضيلة والنهي عن كل شر ورذيلة. قال رحمهم الله: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله: والمراد بالكبائر جمع كبيرة. وقال ابن عباس رضي الله عنه في ضابط الكبيرة: هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وهي بهذا التعريف الواسع لا تنحصر في السبع أو التسع الواردة في الحديث، وإنما هي كثيرة ولكن بعضها أعظم من بعض. ويروى أن ابن عباس سئل عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. وقال لسائل آخر: هي إلى السبعمائة أقرب. غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، وقد وعد الله عز وجل مجتنب الكبائر من عباده أن يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم مدخلا كريما. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن ناحية أخرى فقد مدح الله قوما اجتنبوا كبائر الإثم والفواحش، فقال سبحانه: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وجعل سبحانه اجتناب الكبائر بصفات أهل الإيمان بالله والتوكل عليه، حيث قال سبحانه وتعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقد جاء في الحديث الصحيح ذكر تسع من الكبائر شدة خطرها وكثرة ضررها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي حديث ابن عمر عند الإمام البخاري في الأدب المفرد ذكر السبع وزاد والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين، والمراد بأهلها هم المقترفون لشيء منها وماتوا بدون توبة وهم من أهل التوحيد والصلاة. فمذهب أهل السنة والجماعة فيهم وسط بين الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بكبائر الذنوب ويحكمون على أهلها بالخلود في النار إن ماتوا بغير توبة، وبين المرجئة الجهمية الذين يرون أن أهل الكبائر من أهل الإيمان الكامل، حيث عرفوا الإيمان بأنه مجرد المعرفة بالقلب، ومن ثم لا عقوبة على أهل الكبائر عندهم ما داموا قد عرفوا ربهم بقلوبهم. إذن فهم معتقد إذا فهم معتقد هذه الطوائف إذا فهم معتقد هذه الطوائف الهالكة، فاعلم أن معتقد أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر الذين أسرفوا على أنفسهم غير أنهم من أهل التوحيد والصلاة، أنهم تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفى عنهم فلم يدخلهم النار، وإن شاء أدخلهم النار بقدر ذنوبهم، ومآلهم إلى الجنة فضل الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بشفاعة الشافعين، إذ إن الله سبحانه وتعالى يأذن في الشفاعة للموحدين، فتشفع الملائكة ويشفع الرسل والأنبياء ويشفع المؤمنون حتى لا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد والصلاة. قال رحمه الله: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله: هذا بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أهل القبلة بذنوبهم، والمراد بأهل القبلة الموحدون الذين وحدوا الله عز وجل وأقاموا فرائضه مهما ارتكبوا من الذنوب الكبائر والصغائر، فإن أهل السنة والجماعة لا يحكمون على أحد منهم بالكفر ولو مات عليه، ولكن أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، والعصاة تحت مشيئة الله كما سبق، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، ولا يكون خالدا في النار إلا أصحاب الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام. وأما عصاة الموحدين فلا يجوز لأحد أن يكفرهم بذنوب دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، فمن فعل ذلك فقد سلك مسلك المعتزلة والخوارج، لأنهم هم الذين يكفرون بالذنوب، أما الخوارج فيحكمون على مرتكب الكبائر بالكفر في الدنيا والآخرة. في الدنيا يكون كافرا حلال الدم والمال والعرض، وفي الآخرة يكون خالدا مخلدا في النار إذا مات بدون توبة. وأما المعتزلة يخالفونه في الحكم الدنيوي فيقولونه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، والمنزلة بين المنزلتين الكفر والإيمان، وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج بالقول بخلود عصاة الموحدين في النار. وهؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا على الله بغير علم، فارتكبوا ذنبا عظيما وحجروا واسعا وتركوا القول بالنصوص الذي فيه الجمع بين نصوص الوعد والوعيد، فبطل قولهم واستقام قول أهل السنة والجماعة الذين أخذوا بجميع النصوص وجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد، فهدوا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في الدرس الخامس من دروس كتاب التعليق المتين ضمن دورة الشيخ القرعاوي رحمه الله لعام 41,400 من الهجرة النبوية. ويبدأ هذا الدرس من شرح قول المؤلفين رحمهما الله، والكرام الكاتبون حق. ومن فوائد هذا الشرح الفائدة الأولى بيان أن من عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب الإيمان بالملائكة الكرام الذين هم عالم غيبي خلقهم الله من نور، وهم عباد الله المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لهم صفات عظيمة ولهم أعمال جليلة كلفوا بها، ومنهم الكرام الكاتبون الموكلون بكتابة أعمال العباد من خير ومن شر، ويبدأون في الكتابة من وقت بلوغ الحلم من ذكر وأنثى، وهما دائما مع الإنسان يراقبان حركاته وسكناته ويكتبان أفعاله وأقواله. قال الله تبارك وتعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أحدهما عن يمين الإنسان يكتب حسناته، والآخر عن يساره يكتب سيئاته. قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولنعلم أيها الإخوة والأخوات أن أعمالنا محصاة علينا، القليل والكثير والصغير والكبير، وفي كل الأحوال، فعلينا مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، ومحاسبة النفس على كل قول وفعل، والاجتهاد في الأعمال الصالحة. ويجب علينا أن نحب ملائكة الله الكرام وأن نستحي منهم. الفائدة الثانية بيان أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن البعث بعد الموت حق، وهو إخراج الموتى من قبورهم أحياء للحساب والجزاء. وكذلك نؤمن بكل ما يكون بعد البعث من أمور الآخرة، من الصراط والحوض والميزان وتطاير الصحف والشفاعة والقنطرة والجنة والنار وغير ذلك. وقد أكثر الله عز وجل من ذكر هذا اليوم العظيم وذكر البعث بلفظ البعث والإحياء والنشور والمصير والقيامة وغيرها من الألفاظ كثير، لعظم شأن هذا اليوم ووجوب الاستعداد له. ومما يدل على وقوعه قال الله تبارك وتعالى: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا. ومن السنة الشريفة قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. الحديث متفق عليه. وعلى العباد أن يستعدوا لهذا اليوم، فيقبلوا على فعل الخيرات من أقوال وأفعال ومعتقدات، ويبتعدوا عن المعاصي أقوالها وأفعالها باطنها وظاهرها. وقد ضرب الله عز شأنه من الأمثلة المحسوسة والواقعة كثيرا في كتابه العزيز، ليستدل بها العباد على حقيقة اليوم الآخر وأنه آت لا محالة. فذكر سبحانه خلق السماوات والأرض، وذكر إنزال المطر على الأرض المجدبة فتحيا بسببه. قال سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الفائدة الثالثة في هذا الدرس مأخوذة من شرح الوالد رحمه الله
لقول المؤلفين رحمهما الله وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل، هذه الجملة لبيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة وسط في دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. ففي باب الوعيد وفي هذه المسألة التي أوردها المؤلف أو المؤلفان رحمهما الله، في باب الوعيد أهل السنة والجماعة وسط بين الخوارج وبين المرجئة. فالخوارج هم الذين يكفرون بكبائر الذنوب ويجعلونه مع الكافرين في النار إن مات بغير توبة، وتتفق الخوارج وتتفق المعتزلة مع الخوارج في خلوده في النار، وتختلف في أنها تنفي الإيمان عنه ولكنها لا تدخله في الكفر، وتقول في منزلة بين المنزلتين. وكلتا الفرقتين عن الخوارج والمعتزلة خالفتا أهل السنة بترك الجمع بين نصوص الوعد والوعيد، وقالوا على الله بلا علم وحجروا واسعا. فينبغي الحذر من طريقتهم ومن مذهبهم، الخوارج والمعتزلة كلهم على باطل وشبهه مردودة ولا مستند لهم من كتاب ولا من سنة. ومن أشهر فرق الخوارج في هذا الزمن الدواعش والقاعدة ومن شابههم في فكرهم الضال. وأما المرجئة الجهمية هم القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب صغيرا أو كبيرا، ويرون أن أهل الكبائر من أهل الإيمان الكامل، والإيمان عند هذه الفرقة الضالة مجرد المعرفة بالقلب، ومن ثم لا عقوبة على أهل الكبائر عندهم، وهي من أخطر الفرق الضالة حيث فتحت لأصحاب الهوى الولوج في الجرائم، نسأل الله العافية. أما معتقد أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر الذين هم من أهل التوحيد والصلاة وماتوا عليها دون توبة فهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عفى عنهم وإن شاء أدخلهم النار بقدر ذنوبهم، ومآلهم إلى الجنة بفضل الله وتعالى ورحمته، ثم بشفاعة الشافعين من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمؤمنين حينما يأذن الله تبارك وتعالى في ذلك. الفائدة الرابعة، الذنوب قسمان كبائر وصغائر. ودل على هذا التقسيم قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقد عرف أهل السنة الكبيرة بأنها كل ذنب ختم بحد في الدنيا أو لعن أو توعد بعذاب أو غضب أو عدم نظر الله إليه أو لا يكلمه الله يوم القيامة. وبهذا التعريف الواسع نعلم بأن كبائر الذنوب كثيرة وليست محصورة في سبع، ولكن بعضها أعظم من بعض. وقد جعل الله تبارك وتعالى اجتناب الكبائر من صفات أهل الإيمان، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر بعضها لكثرة ضررها، كما في حديث اجتنبوا السبع الموبقات ذكر السبع عليه الصلاة والسلام، متفق عليه. وهذه أمور توجب علينا الحذر من الذنوب عامة ومن كبائرها خاصة. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها، إن ربنا غفور رحيم. الفائدة الخامسة من شرح الوالد رحمه الله لقول المؤلفين رحمهم الله: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله. هذه الفائدة هي أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة، وأهل القبلة هم المؤمنون الذين يولون وجوههم إلى البيت الحرام في صلواتهم، فهؤلاء مهما ارتكبوا من الذنوب وهم على الإيمان فإن أهل السنة لا يحكمون عليهم بالكفر ولو ماتوا على ذلك، وهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، ويعلمون أن هؤلاء الذين ماتوا من كبائر على كبائر الذنوب وهم من أهل التوحيد والصلاة يعلمون أنهم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم. ولا يخلد في النار إلا أصحاب الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة. الفائدة الأخيرة في الدرس: دلت النصوص على إجراء أمور العباد على الظواهر فيحكم عليهم بما ظهر منهم، يحكم على الناس بما ظهر منهم، فإذا أظهروا لنا أمور الإسلام فهم إخواننا المسلمون ولا يفتش عن قلوبهم، فأمر السرائر إلى الله عز وجل، إلا إذا أظهروا السريرة وتبين لذلك حينئذ يرى فيهم. فينبغي التثبت في هذه الأمور والرجوع إلى أهل العلم والمعرفة والصلاح حتى لا يعتدي الإنسان ويحصل منه ما لا تحمد عقباه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وألا تجعله ملتبسا علينا فنضل. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.